بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى ساعة حوار. يقول الشاعر: أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، ليته قال كالصقر. تصوير لواقع عاشه الشاعر وتعيشه الملايين من أبناء المسلمين، فهم ينظرون إلى واقعهم وبه جراحات نازفة يزداد دم نزيفها جريانا من مكان إلى آخر، فبين واقع اقتصادي مهلك إلى تكالب عجيب من الأعداء وتمزق وفرقة وأوضاع اجتماعية تسير في ركب الانحدار الغربي، والمتأمل الناظر إلى خارطة العالم الإسلامي يشير بحسرة إلى بقعتين من أحب البقاع على قلوبنا يزداد نزيفها وتشتد وطأة العدو عليها، إنها فلسطين السليبة والعراق الجريحة. فلسطين التي تعيش قضية ما عرف التاريخ ظلما مثلها، ولا مر بالبشرية إجراما كما مر على أيدي الصهاينة بها، والعراق التي ترزح تحت وطأة المستعمر وتشتكي من فرقة داخلية وأوضاع مأساوية. أينما التفت يمينا أو يسارا تجد جراحات مؤلمة، من أفغانستان إلى الشيشان، من الشرق إلى الغرب، في كل شبر أم رؤوم فقدت أبناءها، وامرأة عفيفة انتهكت كرامتها، وأطفال يتضورون جوعا، وأحوال مزرية لا ينكرها إلا من غطى عينيه عن الحقيقة. ومع ذلك فإن ظلمة الليل تؤذن بالفجر، والذهب لا يخرج إلا بالصهر، وهنا تلوح في الأفق نداءات تؤكد على الفأل، فالوقائع ومداولة الأيام محك لا يخطئ وميزان لا يظلم. وفي تقلب الدهر عجائب، وفي تغير الأحوال مواعظ، فكم من أمة ضعيفة نهضت بعد قعود وتحركت بعد خمود، وكم من قرية بطرت معيشتها فزالت من الوجود. كيف يمكن للمسلم في أي أرض أن يعيش مع واقع مؤلم بقلب مؤمل؟ وكيف له أن يدفعه هذا الأمل إلى العمل؟ هل حقا تولد الآمال في محاضن الآلام؟ هل اليأس والقنوط يهلك الجماعات والأفراد؟ ماذا أنتج التقاعس لأصحابه؟ ماذا حصل المتفائلون في هذه الأوضاع؟ كيف يمكن لنا أن نرسم منهجا عمليا للفأل في ظل الشدائد؟ وهل الفأل يدفع إلى الأوهام أم يطارد الأسقام؟ الآمال، بل الآلام محاضن الآمال، هو موضوع ساعة حوار الذي نسعد فيه وإياكم باستضافة فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ ناصر ابن سليمان العمر. فأهلا ومرحبا بكم الشيخ.
أهلا وسهلا وبارك الله فيكم وفي الأخوة المشاهدين جميعا، وأشكر قناة المجد على إتاحة هذه الفرصة أيضا.
حياكم الله. مشاهدي الكرام، ما نسعد بتواصلكم معنا على أرقام الهواتف من داخل المملكة 01-44-11-100، لمشاهدين من خارج المملكة 00-966-4-4-2-2-2-0-0. الآلام محاضن الآمال، معنا الشيخ ناصر بن سليمان العمر المشرف العام على موقع المسلم. أهلا بكم مرة أخرى دكتور. هل فعلا يولد الأمل في محضن الألم؟ يستغرب الناس هذا، لكن دعنا نرى ماذا تريد بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم أخي الكريم، إن الأمل يولد من رحم الألم. وحتى أوضح هذه القضية أقرب معنى يقرب للسامعين وللمشاهدين هذه الحقيقة. هذا اللبن الذي نشربه صافيا خالصا من أين يخرج؟
من بين فرث ودم.
يستمع إلى قوله تعالى في هذه الآية: وإن لكم في الأنعام لعبرة يسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ولذلك جعله الله عبرة، لأنه قد يخالف التصور والواقع. فكذلك ونحن نستدل بالأدلة المحسوسة المشاهدة على القضايا المعنوية التي تقرب للناس السامعين، وقد أخذ الله وجعل المثل من أقوى وسائل تقريب المعاني للناس والمؤمنين.
ألا يمكن أن يقال هذا آية إعجاز لا ينطبق عليه واقع الناس؟
ادعى الحديث بعد قليل يؤكد هذه الحقيقة أو يبينه أنها تختلف عنها.
كيف؟
الواقع أن لدينا أدلة عملية جميل. واقعية سنأتي إليها إن شاء الله في ثنايا الحديث
جميل.
تبين أن الآمال تولد من رحم الأمل، وأن الأمل وأن الألم إذا وجد فانتظر الأمل بعده، لكن إذا تحققت الأسباب وزالت الموانع حتى لا نتعلق بالخيال، وفي الوقت نفسه لا نتكلم أيضا ضربا من المعاني التي لا حقيقة لها، بل سنربطها بالحقائق ليس في الحقائق الماضية، لأنه من السهل أن نتحدث عن الماضي وإن كان لا بد منه لرؤية المستقبل، سنتحدث بإذن الله عن أدلة وشواهد ووقائع لا يتصور كثير من الناس الآن أنها آمال عريضة موجودة، فما بالك بما ننتظر بإذن الله.
طيب.
ولهذا نجد مثلا الحرب الشرسة على الإسلام الآن، الجراحات التي تحدثت عنها، والنفوس يحدث عندها شيء من الحزن والضعف، وهي نفوس بشرية نوازع مركبة من نفس ولحم ودم، ولكن تأتي الأحداث وتأتي الوقائع وتأتي السنن لينتقل الذهن إلى حقائق يراها الإنسان. آمل في هذا اللقاء الذي أسأل الله يجعله مباركا أن نزيل شيئا مما في نفوس كثير من المسلمين الذين يسألون مثل هذا السؤال الذي سألته، هل نحن الآن في وقت عز وقوة أو في وقت ضعف؟ هل نحن ننتظر
أملا
الفجر وأملا أو لا؟ هذا هو سؤالنا وهو الجواب بإذن الله. وستسمع إن شاء الله ويسمع الأخوة، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة.
هل قبل أن أدخل في الأدلة الشرعية في هذا الموضوع التي ربما تسوقها، يعني أنت أشرت إلى أن مثل الحرب الشرسة ضد الأمة من أقوى أدلة التفاؤل، جراحات المسلمين آلامهم هي محاضن الأمل، كيف هذا يا شيخ؟
نعم، الله جل وعلا يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
طيب.
وكما ورد عن ابن عباس ورفعوا بعضهم لن يغلب عسر
يسرين.
هذه الحرب لننقل لا يمكن أن تكون حرب شرسة إلا لأن المقابل قوي،
صحيح، اللي هو الإسلام.
هو الإسلام. قبل 50 سنة ما كانت هناك حرب شرسة على المسلمين بهذا الشكل، لأن المسلمين كانوا نائمين. الآن لأنهم استيقظوا ولأنهم فعلا وأعلن الجهاد وهو من أقوى انتصارات الأمة، الآن سأتحدث عنه في مكانه، وأعلنت هذه الحرب الشرسة. وأنت إذا رأيت وأعطيك مثلا عمليا،
طيب،
أحد القساوسة الذين هداه الله إلى الإسلام يقول كنت نصرانيا على دين آبائه، فكان القس يقول له وقد سلمها أبوه لقس نورك عقلك وأعتقد، يقول تركته، تعلمت الدين اليهودي فتركته، جئت أبحث عن الإسلام، يقول دخلت مكتبة عامة في بريطانيا فوجدت كتبا ضخمة قاعات هائلة تتحدث عن الدين النصراني، قلت هذا قد عرفناه، يقول ثم دخلت قاعة أخرى لا تقل عنها أو قريبة منها عن الدين اليهودي وقد عرفناه، يقول فإذا تلك القاعة الصغيرة فيها كتب قليلة تتحدث عن الإسلام، قلت والله إن هذا الذي واقف أمام هؤلاء إنه بطل. فيقول فبدأت أقرأ في الإسلام فاكتشفت أنه الدين الحق. إذن أنت إذا رأيت رجلا يخاصم 10 أو 20
دليل شجاعته،
إنه شجاع، فما ذلك ونحن نقول أن المسلمين كما قدمت الضعف الذي يعيشونه الآن يقفون هذه المواقف وهذه البطولات وهذه الشواهد، يدل على ماذا؟ يدل على قوة ويدل على انتصار، وأن فعلا من رحم هذه الآلام
سيولد الأمل،
سيولد الأمل بإذن الله.
هل منطلقك في هذا استدلالات شرعية؟
نعم.
أو فقط كما ترى في الواقع؟
لا، استدلالات من الكتاب والسنة ظاهرة بينا،
ممكن نأخذ بعض.
نعم، نأخذ بعض. طيب. يقول الله سبحانه وتعالى من أدلة، لما جاء موسى وقال له قومه أودينا من قبل أن تأسينا ومن بعد ما جئتنا، قال عليه السلام عسى ربكم أن يهلك عدوكم، هذا كذا أجابهم، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، لاحظ المقابل، والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نجد أيضا من الأدلة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، نجد في أحلك اللحظات التي مر بها يعقوب عليه السلام يقول له أبناه تالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حضرا أو تكون من الهالكين، بعد ذلك يقول لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا ييأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مباشرة يأذن العبد التنازلي فإذا يجدون يوسف عليه السلام.
أنا قد يطرح هنا موضوع مهم يا شيخ، الآن وأنت تستدل بهذه الآيات هي واضحة الدلالة لا شك، لكنك تستدل بأدلة شرعية تخاطب فئة منصورة ألا وهم الأنبياء الذين حققوا كل مجالات العمل. كيف يمكن أن نستدل بهذه الأدلة في واقع نرى فيه بعد كامل في غالب أحوال المسلمين؟
هذا من الجواب، الأدلة التي عندي هو هذا الأمر أن نلتزم بما التزم، ومن أقوى أدلة
أيوة
تحقيق النصر وتحقيق التفاؤل الآيات التي جاءت لقد كان لكم في رسول الله أسوة.
جميل.
الآيات التي جاءت في أن إبراهيم عليه السلام أسوة، لأنه لا يمكن، وقلت في حديث قبل قليل بزوال الأسباب أو بتحقق الأسباب وزوال الموانع، هذا لا بد منه.
صحيح.
قد تقول إذا الناس بعيدون عن الإسلام، أقول هذا أيضا ليس على أطلاقه.
طيب.
هناك الآن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف حتى يأتي أمر الله. نجد الآن الانتصار مع هذا البعد من بعض المسلمين، ومع ذلك فيه وقائع ستتحدث عنها إن شاء الله تدل على هذه الحقيقة. لكن دعني أواصل مع موضوع أدلة السنة. درست بحدود إمكاناتي المتواضعة السنة، ووجدت تلازما ظاهرا بين تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشدة التي يعيش فيها.
أحلك المواقف.
أقوى ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا في أحلك المواقف. أتريد أدلة؟
بلى.
الأدلة كثيرة جدا. في حديث خباب رضي الله عنه يقول جئنا نشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقونه من قريش، وقارن ما كانوا يلقونه وما نلقاه الآن. فإذا النبي فنقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ هل توجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ظل الكعبة، كان مستندا إلى الكعبة، هل توجه إلى الكعبة وبدأ يدعو؟ هو يدعو لهم من قبل ومن بعد صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يتكلم كلاما عجيبا يقول لهم إن الرجل كان في من كان قبلكم يوضع في الحفرة ويشق ما بين لحم وعظمه، لا يصد ذلك عن دين الله، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذه الكلمة دعها بيننا من بدايتنا إلى نهاية حلقتنا وما بعدها، ولكنكم تستعجلون. يشخص النبي صلى الله عليه وسلم حالة السابقة والحالة اللاحقة. تسأله عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد الذي قتل فيه 70 من الصحابة وكسر رباعية صلى الله عليه وسلم وشج رأسه؟ قال نعم، في قصة ابن عبد اليمين. لما دعا قومه إلى الإسلام فلم يوم العقبة،
صحيح،
ليلة العقبة في قصة ابن عبد اليمين لم يستجيبوا. اسمع إلى كيف الحديث، يقول
جاءه ملك الجبال،
لا قبل ملك الجبال، يقول فانطلقت لأنهم ردوه ولم هائما على وجهه محمد صلى الله عليه وسلم فلم يستفق إلا بقرن الثعالب. كم يبعد قرن الثعالب؟ عشرات الكيلومترات.
صحيح.
وهو محمد صلى الله عليه وسلم فلما استفاق يأتيه جبريل ويقول إن الله سيرسلك ملك الجبال فمره بما شئت يا ملك الجبال عليهم السلام، ويقول إن الله أمرني أن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. والنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الهم الذي وصفه لعائشة ولم يستفق من همه وشدة حالته يقول لا لا، مع أنه له الحق في ذلك وما أمره الله إلا بحق، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله أو يوحد الله. ما الذي حدث؟ هؤلاء الذين بين الأخشبين كثير منهم أصبح من كبار صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. دعنا نأخذ دليلا أقوى.
طيب.
النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجر إلى المدينة، أين ذهب؟ ذهب إلى الجنوب واختفى 3 أيام، ثم هاجر عن طريق الساحل، لم يسلك الطريق المعتاد تخطيا، ومع ذلك يلحقه سراقة قبل أن يسلم في قصة الطويلة. وباختصار فلما وقع سراقة ولم يستطع، يلتفت عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا له ووعدهم سراقة أنه سيرد عنهم، يقول له يمازحه كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. أتعلم في تلك اللحظة الذي هو أبو بكر فقط ومعهما الرفيق يبشر بسقوط مملكة فارس أعظم من لو جاءنا من يبشرنا الآن بسقوط أمريكا، أعظم كثير.
لكن نزلت القضية هي قضية النبوة هنا.
لا، النبوة نعم لها أدلة الاضطراد يا أخي الكريم في القرآن والسنة والسنن الكونية ووقاع التاريخ.
هذا ما أريده.
نعم.
هذا الاضطراد، هل هذا الاضطراد ظاهر يعني الاستدلال بالكتاب والسنة واضح؟
نعم.
هل هذا الاضطراد أيضا في السنن الإلهية الكونية ظاهر في هذه القضية؟
ظاهر نعم. لما نجد أي قصة أي نبي كيف انتهت، لما نجد في تاريخ المسلمين، نأخذ تاريخ المسلمين، حرب الردة لما ارتد العرب خاف الناس أن الإسلام ينتهي، فإذا هي ما أيام أو أسابيع أو أشهر يقوم أبو بكر بأمر الله ثم يعودون إلى دين الله جل وعلا. انظر إلى الحروب الصليبية، توقع الناس أن المسلمين قد انتهوا، وما الذي حدث؟ فإذا هو يعود بيت المقدس. نعم، انظر إلى واقع الحاضر الآن وما فيه من أدلة وشاهد، فكل هذه تؤكد هذه الحقيقة، أن أدلة التاريخ أنها سنن ثابتة. نعم، إذا وجد العسر وجد معه اليسر، وفيه تلازم بين الفرج والشدة في القرآن كله وفي السنة كلها، ليس فقط للأنبياء، حتى لغير الأنبياء، كما في قصة يوسف وكما في قصة أم موسى وكما في غيرها من قصص الدعاة والمؤمنين، تلازم شديد. لكن قد يتأخر النصر إما ابتلاء، يتأخر النصر إما ابتلاء أو لأن هناك موانع أو لأن المسلمين لم يأخذوا بالأسباب التي يريدون أن يأتيهم النصر والفعل وهم نائمون.
طيب، إذن هناك شواهد معاصرة بنيت عليها هذه الدلالة جزما.
نعم.
وكما يقال الحق ما شهدت به الأعداء.
نعم.
هل هذه الدلالة ظاهرة؟ أنت الآن يا شيخ يعني بينت لنا من خلال أدلة الكتاب والسنة أن منطلق في هذا الأمر دلالات شرعية وأيضا سنن كونية وإلهية، لكن أيضا شيء معاصر، هل هذا يفهم؟
نعم. نعم. حتى يضطرد الكلام.
جي.
قبل 50 سنة كيف كانت الأمة؟ شيوعية وقومية عربية.
صحيح.
واستعمار. ما الذي حدث؟ أين الشيوعية الآن؟ لو تصور نفسك لننتقل ذهنيا. لو سألنا أحد إخواننا الذين ما عاشوا في الاتحاد السوفيتي قبل 30 سنة، هل كان يتصور قبل أن الواقع سيكون كما هو الآن؟
أن يظهر إسلامه.
نعم. هل يتوقع كما هو الآن؟ إخواننا في البوسنة والهرسك مع ما جاءهم من قتال، هل كانوا يتوقعون؟ وقد سألتهم في بلاد البلقان أنهم يصلون الآن شيء في داخل البلقان وألبانيا التي حكمت بالشيوعية 40 سنة، أن يكون الأمر كما هو الآن؟ يتسابق الناس إلى كتاب الله جل وعلا لننظر، بل كيف كان الإسلام في الغرب قبل 30 سنة؟ بعد قليل إن شاء الله سأذكر أرقام، لكن أذكر منها رقم واحد. فرنسا، أتعلم أن في فرنسا الآن أكثر من 1000 مسجد؟
ماشي.
كيف كان الغرب قبلها؟ أما في أمريكا فآلاف المساجد. نجد أيضا من أقوى الأدلة لدي عودة الأمة إلى الجهاد. الجهاد قبل 30-40 سنة كان موجود ولا ينقطع إلى قيام الساعة، ولكنه لم يكن بالشكل الذي هو عليه الآن. أندونيسيا قبل 20-30 سنة كانت في خطة نصرانية، عام 2000 تكون أندونيسيا نصرانية، هذه خطة النصارى. انظر إلى واقع الآن أندونيسيا كيف كانت الحال. أسبانيا قبل أيام أعلنت اعترافها بمساجد المسلمين، ومع ذلك بعد 5 قرون يرفع الأذان في مسجد قرطبة. كل هذه أدلة، وإن أردت أن نأخذ هناك دليلان آمل أن تعطيني فرصة للحديث فيهما.
ما رأيك أن نتركها بعد هذه الاتصالات؟
طبعا.
أخذ اتصالات ثم أعود لهذين الدليلين. معي مجموعة من الإخوة وأرجو الاختصار من الجميع. أبدأ بالأستاذ عبد الله التميمي من السعودية. الأستاذ عبد الله تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
تفضل.
أشكر أولا قناة المسجد على دورها الرائد في تكريس الإعلام الواعي والذي استطاعت به أن تقف في مواجهة المد الطاغي من الإعلام الرديء الذي يستحوذ مع الأسف على الجزء الأكبر من مساحات الفضائية العربية. وأكبر دليل على ذلك أنها استطاعت أن تنتزع هذا اللقاء من الشيخ ناصر العمر، وهو ما عجزت عن القنوات الأخرى. لا نطيل عليكم.
تفضل.
سنعرف أن وقت البرنامج قصير ومحب الشيخ الراغبين في مناقشته كثيرون.
طيب.
ولدي في الحقيقة مداخلة بسيطة.
نعم.
أتمنى أن أجد لها جوابا مقنعا لدى الشيخ.
تفضل.
الملاحظ في خطاب الشيخ وطروحاته الدعوية.
نعم.
أنه يغرق كثيرا في التفاؤل بمستقبل الأمة في الوقت الذي لا تبدو فيه بارقة أمل بذلك.
نعم.
فكل الظروف المحيطة بنا تزداد سوءا، وحالنا من سيء إلى أسوأ على كافة الأصعدة والمستويات، ولا أظن أني بحاجة إلى طرح أمثلة من الواقع، فالكل يرى ويسمع ويحزن ويتألم ويبكي لحالنا الذي وصلنا إليه.
طيب.
والكل يعي بحجم الفجوة الهائلة بين هذا الواقع وبين ما نؤمله.
ماشي. جيد جيد.
أنا أعرف أن هذه النظرة التفاؤلية من الشيخ ناصر وهو الرجل الأكثر وعيا بواقع الأمة تنطلق من ثقة برحمة الله وعده لعباده كما تنطلق من شعور بأن الكرب قد بلغ غايته والأزمة في أشد حالاتها، وهذا موجب بالفرج بإذن الله، ونحن أيضا نؤمن وندعو الله أن يزيل الغمة ويكشف الكرب. ولكن ألا يرى الشيخ ناصر أن تكريس هذا المنهج العاطفي المناقض للواقع قد يؤدي إلى نتيجة عكسية غير التي يهدف إليها؟ ألا يخشى الشيخ أن يؤثر ذلك سلبا في تثبيط الهمم ويدعو إلى التقاعد عن العمل انتظارا لهذا الفرج؟ طيب. ألا يخشى الشيخ ناصر أن يؤدي هذا النوع من الطرح إلى تخدير المجتمع وتبلد الحس تجاه هموم الأمة والوطن؟ أنا مع الشيخ أن الأمل مطلوب، فما أضيق العيش لولا فتحة الأمل. طيب. ولكن الأمل يجب أن يقابله جانب من التخوف والرهبة والإحساس بالمسؤولية، الأمر الذي يقود إلى التشمير عن السواعد والعمل المتكئ على التأصيل الشرعي، ولن يتأتى هذا إلا حين يتولى العلماء من أمثال الشيخ ناصر العمر توعية الأمة بواقعهم وما يمرون به من ظروف عصيبة لتكون دافعا لهم نحو العمل من أجل الإسهام في تغيير الواقع والكفاح من أجل صنع المستقبل، لا الخلود إلى النوم والاستمتاع بالأحلام الوردية وانتظار أن يستيقظوا على عيد المبشر بالفرج.
أستاذ عبد الله واضح مداخلتك، شكرا جزيلا، واضح النقطة. أيضا معي الأستاذ عبد العزيز الشبل من السعودية. أستاذ عبد العزيز أرجو الاختصار، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
في البداية أشكر للشيخ ناصر هذه النظرة التفاؤلية التي عرفت عنه وشهرت به. طيب. من خلال متابعتي لبعض الطرح السابق الشيخ الفاضل أود أن ألفت الانتباه إلى أمور التالية.
تفضل.
الأمر الأول، إذا لم تتحول هذه النظرة التفاؤلية إلى خطط تفصيلية تستشرف المستقبل تسعى إلى صناعة التاريخ، فإنها ستتحول إلى انتظار للأمور الخارقة والمعجزات أو انتظار خروج المهدي ونهاية العالم ونحو ذلك، وقد كثر الحديث عن هذه الأمور في هذه الأوقات. الملاحظ الآن أن كثيرا من الطروحات إما تسعى إلى تكريس التشاؤم أو تسعى لانتظار الفرج من دون عمل. طيب. لا يوجد عند الشيخ نظرة تفاؤلية فيها عمل مع انتظار الفرج.
طيب.
الأمر الثاني، من المعروف في السنن الكونية أن بناء الأمم يحتاج إلى أجيال، إذن هناك أجيال ستعمل ولن ترى شيئا، فكيف سيقنع الشيخ كيف سيقنع الشيخ ناصر ذلك الجيل بهذه النقطة، خاصة وأن بعض الناس شعارهم شعار أبي فراس الحمداني معللتي بالوصف والموت دونه إذا مت ظمآنا فلا نزل قطره.
طيب.
كما أنه لا يسوغ إهمال هذه السنة لأنه قد يترتب على ذلك خطوات استباقية تستعجل النتائج وتضيع كثيرا منها. الأمر الثالث،
طيب وش الفرق عندك أستاذ عبد العزيز بين هذه النقطة التي قبلها؟
نعم،
يعني هذه النقطة تريد منها ماذا؟ ما الفرق بينها وبين الأولى في نظرك؟
الآن الشيخ في النقطة الأولى يعني لابد أن يضع نقاط.
أنت الآن تقول نعم نريد نظرة
يعني لابد أن يقنع المجتمع.
أي نعم.
يقنع المجتمع أنه مو يعني لا لا يعني ليس من المتوقع أن يحصل هو على النتائج، قد يحصل الجيل الذي بعده والذي بعده والذي بعده.
ماشي جيد. النقطة طيب. الثالثة.
النقطة الثالثة، الوعد بالفرج إذا طال انتظاره تحولت النفوس بعده إلى قنوط واليأس، حتى إذا استيأس الرسول وظنوا أنهم قد كذبوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هل أعد الشيخ ناصر لذلك الأمر شيئا خاصة؟ طيب. وأن أدبيات الصحوة من ظهورها وهي تبشر بالفرج. الأمر الرابع، هناك أدلة يرددها المتشائمون.
لعل الأخير يا أستاذ عبد العزيز.
ماشي الأخير.
تفضل.
هناك أدلة يرددها المتشائمون، منها حديث أنس لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، وحديث الصبر وغيرها من الأحاديث الدالة على فساد الزمان. فما رأي الشيخ ناصر فيها؟ وهل هي تعارض نظرته التفاؤلية؟
أعتذر
عن الإطالة. السلام عليكم.
شكرا جزيلا. معي الدكتور وليد الرشودي أيضا من السعودية. دكتور وليد تفضل وأرجو الاختصار. تفضل. تفضل دكتور، عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
أولا أشكر لك هذه الاستضافة المباركة للشيخ ناصر.
شكرا.
وأشكر الشيخ طرح مثل هذا الموضوع في مثل هذا الظرف الحرج. أولا أحب أن أفيد المشاهد أن التفاؤل عمل.
نعم.
فلا يظن أن التفاؤل مثل التخدير أو أن التفاؤل مثل تبنيج للعملية الهامية. التفاؤل عمل يحتاج إلى أن تحفز به النفوس إلى تنهض بمسؤولياتها. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب لما بلغ بخيانة اليهود غطى رأسه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، ثم قال أيها الناس أبشروا وأملوا جاء نصر الله. فالتفاؤل عمل يبحث عن يجعل الناس تبحث عن حقيقة المخرج لما هي فيه. فالتفاؤل نظرة نبوية سنة ربانية، وعندنا من مما يدعونا إلى التفاؤل ومسألة النصر القادم الذي نراه يأتي في مثل هذه الأمور الحالكة كثير كثير.
طيب.
قضية الولاء والبراء وتجددها في نفوس الناس، معرفة الناس لحاجاتهم للتوبة النصوح، تميز الصف، بين الناس ومعرفتهم لمن يستطيع أن يتكلم في الحدث ومن لا يستطيع أن يتكلم في الحدث. الصحوة العلمية في تبيين الناس بهذه البيانات التي تبين للناس حقيقة الوضع والصدع بالحق في أمام الأمم الطاغية في وجه الحق مثل أمريكا وغيرها، العراق وما ظهر فيه من قوة وفأل نراه اليوم بين الناس، الصدع بالحق فيما نسمعه اليوم والله الحمد والمنة. فلذلك أنا أريد من شيخي الكريم أن يعلق على مثل هذه الأطروحات وأن يؤكد على قضية أن التفاؤل عمل وليس كما يفهمه كثير من الناس أنه قضية تخدير أو أنه قضية فقط تبنيج للعالم.
جيد.
هذا الأمر الذي أنا أريد أن أشير عليه وأن أشير إليه.
شكرا فضيل الدكتور. أيضا معي الأستاذ سليمان البطحي من السعودية. أستاذ سليمان وأرجو الاختصار، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل باختصار لو تكرم أستاذ سليمان. تفضل.
أنا أرجو أن تسمح لي فقط 5 دقائق.
5 كثير، نعطيك دقيقتين ونص. تفضل أستاذ سليمان.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. أحيي ضيفك الكريم الشيخ ناصر.
تفضل.
أود أن أتكلم في هذا الموضوع بشفافية.
تفضل.
إذا نظرنا إلى جوانب كثيرة لأحداث 11 من سبتمبر وما تبعها من تداعيات، فإنها تعتبر نقطة تحول لمسيرة الدعوة الإسلامية. أثرت سلبا على انتشار الدين الإسلامي في جميع أنحاء العالم، ولهذا في الواقع نحن لسنا بحاجة إلى الفائل بقدر حاجتنا إلى تصحيح معنى الفائل. فكثير ما يسمى اليوم فائلا لا أظنه الفائل الذي كان يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الفائل اليوم يطرح بطريقة تهويل الأخطاء أو تبريرها، ويطرح بطريقة تغييب الشعور على الإحساس بالكوارث والمصائب. الفائل يطرح بطريقة تجاهل سنن الله عز وجل التي لا تحابي أحد، بحيث تحول التفاؤل المغلوط إلى مخدرات معنوية تشعرنا أن فرجا سيأتي من حيث لا نقدر ولا نحتسب ولا نعمل ولا حتى نفكر. نحن بحاجة إلى فعل إيجابي يجعلنا نواجه أخطائنا بصراحة.
طيب.
نكبح جماحها بقوة ونشعر بنتائجها بمرارة.
طيب.
نحن حقيقة الفعل الذي نحتاجه نشعر يشعرنا بجد والعمل الرشيد. لسنا من الفعل أبدا أن نقول، ليس من الفعل أن نقول أن الإسلام انتشر بعد أحداث 11 من سبتمبر. شو صورة الإسلام الآن تشوهت في قلوب ملايين من البشر. أنا شخصيا أعيش يعني مع الدعوة أكثر من يعني تستطيع تقول 15 عام في الداخل وبالخارج على الأخص. وأقول بصدق أننا في مأزق حقيقي وصعب، ولا بد من الاعتراف به ومواجهته، ولا بد أيضا من الاعتراف أن أسباب ذلك ليس محصورا في كيد أعداء الإسلام فقط، بل أضر به اجتهادات خاطئة من الناس الأساءوا للدين.
أستاذ سليمان، الحقيقة وقت البرنامج لظرف فني ساعة فقط، فأنا أشكرك، الصورة اتضحت وأشكر جميع الإخوة. فاستغلالا للوقت الحقيقة لا أريد فواصل ولا أريد يعني أريد أن أدخل في الموضوع مباشرة. أستاذ عبدالله التميمي يقول: الملاحظ في خطابكم الإغراق في التفاؤل مع عدم وجود بارقة أمل، يؤكد على، يقول: ألا ترون أن تكريس هذا المنهج قد يولد شيء عكسي وهو التقاعس وتخدير المجتمع؟
هذا غير صحيح.
نعم.
أقول أنه ليس شيء في الأمل، عندي أدلة عملية. وأشكر الأخوة جميعا على هذه المداخلة، وأنا أعتبر أن مداخلة كل واحد منهم جزء متم لهذه الحلقة.
نعم.
حقيقة، وأشكرهم على هذا. لكن دعنا ننتقل الجانب العملي،
نرد عليهم جميعا بما لديك.
بما أستطيع
يعني الآن أخذهم واحد واحد
لنأخذ رد الجواب على
الذين الشخص. يقولون.
نعم.
سواء أستاذ عبدالله التميمي أو أستاذ عبدالله الشبل يقول: إذا لم تتحول إلى خطط تفصيلية تستشري في المستقبل ربما تهدم أجيال.
هذا سآتي له في لقاء آخر، لكن دعنا أعطي مثال عملي.
تفضل.
فلسطين الآن.
نعم.
أكثر الناس يعني محبط في قضية فلسطين.
صحيح.
أنا أرى أن في قضية فلسطين من الشواهد التي تدل على التفاؤل وعلى الوصول إلى ما نرجوه شيء عظيم جدا، ولكن لم نصل إلى النهاية بعد. ولكنكم تستعجلون، كما قلت استحضر هذه الكلمة التي قالها محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه. طيب ما هي هذه الأدلة؟ الآن في فلسطين تنامي المد الإسلامي بشكل لا ينكر. ثانيا تناشئ الأحزاب العلمانية التي كانت موجودة قبل 20 سنة 30 سنة تعبث في الساحة. قوة الحركات الجهادية الآن والتي لها هي التي بيدها القوة لداخل فلسطين، سقوط أكذوبة السلام، الجهاد هو سيد الموقف في فلسطين الآن، الثبات على رغم قوة الضربات، هذا انتصار. الانتصار ليس أن ما تشاهده بالظاهر فقط، ثباتك على مبدأك وعلى قضيتك وعدم تنازلك عنها هو انتصار. خذ مثال أصحاب الأخدود، لم يبق منهم واحد، ومع ذلك ليس في القرآن ذلك الفوز الكبير إلا لهم. انتصار يجلجل ويدوي في التاريخ، مع أنه حتى الأطفال نزلوا في النار، ألقوا في النار. أليس كذلك؟ إذن تصنيع الأسلحة داخل فلسطين، صواريخ القسام، تخبطات العدو والهزائم السياسية، السور. وأنا أخالف، وربما هناك من يقول أخالفك في قضية السور. أنا أعتبر السور كنظرة بعيدة يدل على ضعف إسرائيل التي كانت تريد من النيل إلى الفرات، أصبحت تقيم سورا لتحمي نفسها في مساحة ضيقة. نعم،
لكنه ضيق على الفلسطينيين،
هو ضيق على الفلسطينيين كنظرة مؤقتة. الجهاد يصل إلى القتال، فما بقى القتل فما بالك بما دونه. والتضييق مرحلة لا بد منها. هذا ما يريد التفاؤل وهو نائم على أريكته وتأتي الخيرات من يمين شمال. هذا لم يحدث لا لأنبياء إله ولا لغيرهم، ولكن أتحدث العالم كله يشهد الآن ظلم إسرائيل. بل بالأخبار أسلم في عام 2245 يهودي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بعشرة من اليهود لآمنت يهود. فأقول في فلسطين مبشرات كثيرة جدا، لكن إلى الآن لم نصل بالعمل وبالجد وبالثبات. لما قتل أحمد ياسين رحمه الله ماذا حدث بعد ذلك؟ بعد أسبوعين يقتل أيضا الدكتور عبد العزيز الرستين، ومع ذلك مستمرون، لم يتوقفوا، لم يتنازلوا، لم يساوموا. هذا انتصار، هذا تفاؤل. جميل. هذه حقيقة.
طيب أستأذنك يا شيخنا في أن نأخذ فاصل ثم أعود بإذن الله. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى مع ساعة حوار الآلام ومحاضن الأمال مع الأستاذ الدكتور ناصر العمر. يعني لازال حديث الإخوة مثل الأستاذ عبد العزيز الشبل يسأل عن يعني إذا لم تتحول هذه الأمور إلى خطط تفصيلية تستشرف المستقبل تتحول إلى قضايا تنتظر الفرج، وهذا ظاهر. الناس الآن ينتظرون مهدي، كل يوم يطلع لنا مئات المهديين بسبب هذا التفاؤل. يقول إذا لم توجد خطط وجد تقاعس، وهو أيضا يسأل سؤال مهم، أنه لابد من وجود نظرة مع العمل وأن تبنى الأمم على عمل الأجيال. تفضل.
نعم، لعلي أجيب على هذا السؤال. ما هي مقومات النصر؟ طريق تحقيق النصر، حسن ظن بالله جل وعلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آية تجيب على هذه الأسئلة بالعمل الجاد، بعث الإيمان وتربية الأمة تربية جادة والالتزام بمنهج الوسطية، الإحساس بخطورة العدو لا بد من هذا، لأن عدم الإحساس يبحث على التكاثر كما أشرت. دراسة الواقع واستشراف المستقبل ووضع احتمال لكل ما يناسبه، قيام العمل المؤسسي البعيد عن الفردية. الأمة ينقصها مراكز دراسات استراتيجية الآن في أمريكا من أجل قضية واحدة تجد عشرات المراكز، في الغرب كذلك. في الأمة قد لا تجد مركزا واحدا تجوب العالم، وقد تجد مركزا ضعيفا إلا ما ندر حتى لا أظلم. الاعتدال والواقعية في وسط الواقع، يجب أن يكون هناك اعتدال ووسط، لا إفراط ولا تفريط.
طيب هل الفعل الواقعية هي شيء؟
نعم.
كيف يكون الفعل؟
لأن المهزوم من هزمته نفسه، الذي لا يتفاعل هو أعلن حالة الاستسلام، المتشائم قتل نفسه. طيب. فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في فرق بين أن أعمل وأشتغل الليل والنهار وأبحث عن الانتصار وأعخذ بالأسباب، وبين أن أهزم نفسيا. المتشائمون واليائسون قد انهزموا من الداخل، هذا الذي أخشاه على الأجيال. صحيح. أما المتفائل والملاحظ، وقد لاحظت ملاحظة أن أكثر العاملين من أكثرهم تفاؤلا. المتفائل في تلازم بين يعني العمل والتفاؤل، تلازم. إذا كان الرجل متفائلا كما رأينا من مشايخنا وعلمائنا وقادة الأمة عمل. هم الذين عملوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد بالعكس الذي عنده شيء من القنوط والتشاؤم هو الذي ينزوي.
يعني إذا لم يوجد التفاؤل وجدت أسباب عكسية.
نعم. ثم الهدف،
أنت الآن أشرت إلى أنه لابد من الاعتدال والواقعية. نعم. ودراسة الواقع، وبالتالي ممكن يقوم استعجال، ممكن يقوم تنازل، ممكن. نعم. يقوم يأس كما أشرت إلى بعض الأمور هذه إذا لم يوجد هذا التفاؤل.
أعطيك مثال.
تفضل.
الأحداث التي نعيشها الآن في بلادنا منذ سنة، هذه الأحداث سببها التعجل.
صحيح.
سببها عدم وجود التفاؤل، سببها عجل. لا، فاستعجال أوقع في هذه الكارثة والمصيبة التي تعيشها الأمة. نعم. وأوقع في بلاد أخرى قبل ذلك، وماذا جرينا من هذا الأمر؟ وفي المقابل هناك مع كل أسف متنازلون، انتظروا قيام الدولة الإسلامية كما يقولون، مع أنه سبحانه وتعالى ما طلب منهم إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولما تأخر قيام الدولة التي أعلنوها الناس ماذا فعلوا؟ بدأوا يتنازلون في دين الله، وحدث الكوارث. والنوع الثالث هم المتشائمون اليائسون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: وأن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. فهذه مسألة واضحة في هذا الأمر.
إذن هناك تفاؤل عملي في نظر الدكتور ناصر؟
بل لا بد من التفاؤل
العملي.
التفاؤل العملي، ولذلك وضعت من النقاط التي هنا وما سميته بالتفاؤل الإيجابي. هناك تفاؤل سلبي وتفاؤل إيجابي. التفاؤل السلبي يجلس يتتبع الأخبار متى ينتصر الإسلام، لا يقدم شيء بل لا يكف الناس عن شره. أما التفاؤل الإيجابي هو العمل بجد والأخذ بالأسباب، ثم ألا يعمل أنت لنفسه، يعمل لأمته للأجيال اللاحقة. كان من قبلنا يبدأ المعركة ويسأل الله أن يكون هو وللشهداء، ولكن المهم أن تنتصر الأمة. المشكلة التي نعاني منها يا أخي الكريم أن الناس نظرتهم قاصرة، يريدون ما يتحقق في يومين أو ثلاثة. الوعود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هل تحققت خلال 10 سنوات أو 20 سنة؟ بعضها لم يتحقق إلا بعد 30 سنة، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقد تتحقق. المهم أن نقدم للأجيال التي بعدنا المسيرة في الطريق الصحيح. أعطي مثال واقعي. أنا أسأل أي واحد من الأخوة السامعين، هل الآن انتشار الإسلام أليس الآن أكثر مما كان في الماضي بالأدلة والأرقام؟
الانتشار،
انتشار الإسلام، هذا انتصار، انتشار الإسلام انتصار.
لكن هل العدد؟
لا سأضيف. أحسنت، وصلت إلى النقطة. لم أرى في عصر من العصور منذ 700 سنة أو 600 سنة انتصار لمنهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف كما هو اليوم.
لكن الواقع يخالف هذا
أبدا. الآن أصبح منهج أهل السنة والجماعة له دعاته، له المدافعون عنه في أنحاء الأرض، بينما ربما قامت حركات إسلامية لا تعلى بالجانب العقدي. طيب. لا تعلى بمنهج أهل السنة والجماعة.
أخذ اتصال دولي بس. نعم. حتى ما يطيل معنا. الأستاذ طارق محمد نصر من مصر. الأستاذ طارق من مصر تفضل، وأرجو الاختصار. أستاذ طارق تفضل. السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تفضل يا أستاذ.
أنا بشكر أستاذ فهد على ال.
أستاذ طارق اسمعني من الهاتف.
خفض. أستاذ فهد على استضافة الشيخ.
تسلم.
بس أنا كنت.
من الهاتف يا أستاذ طارق لو سمح.
حضرتك.
تفضل.
بس عايز أتذكر معكم في 4 نقاط.
تفضل يا ريت باختصار. يعني
كيف أتفائل ومؤشرات الفائل غير موجودة؟
طيب هذه نقطة. الثانية،
وما الطريقة العلمية للتفاؤل؟
طيب ماشي.
هل يختلف الأمر باختلاف الأوطان؟
طيب
والمجتمعات؟
ماشي.
وأريد توضيح لمسألة الفائل في الدعوة إلى الله.
طيب شكرا. شكرا يا أستاذ طارق، شكرا جزيلا. وأنا أعتذر من جميع الإخوة، يعني لا نستطيع أخذ المداخلات مرة أخرى. شكرا لجميع الإخوة. لازلنا فيما أشار إليه الأستاذ عبد العزيز الشبل. أيضا هو يقول أن الوعد بالفرج إذا طال انتظاره تحول إلى يأس، وهذا مؤثر على الأجيال.
نعم، السبب هذا يرجع للمنهجية التي أخذت في الموضوع، لأنه لا يمكن يتأخر النصر إلا لتأخر الأسباب أو وجود موانع. فننظر ما هي المفروض يجب أن نتأخر نصر، يدعون أن في سبب، لأن وعد الله لا يتخلف أبدا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الآية صريحة واضحة بينة لا لبس فيها، إذا في سبب مانع من ذلك. فهذه حقيقة. ثم ما ذكره الشيخ عبد العزيز في قضية حديث أنس، أنه لا يأتي زمان إلا بعد شر منه. في حديث حذيفة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير ثم الشر، ثم قال يأتي خير وشر وتداول.
طيب.
حتى تنتهي الدنيا بأن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا.
يا سلام.
بعد المهدي. فحديث صادق ومصدوق لا شك، لكن نأخذ الحديث بعضها مع بعض.
هذا
نأخذ حديث فضيلة مع حديث أنس، حديث المهدي وحديث الانتصارات.
طيب.
والبشائر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا ما بلغ الليل والنهار.
نعم. يعني تضم الأحاديث بعضها إلى بعض.
نعم، هذا هو المنهج العمل.
الأستاذ سنان البطحي أشار إلى أنه يعمل في هذا المجال منذ سنوات، كما أشار 15 عاما تقريبا. يقول أننا لم نرى انتشار للإسلام سواء كان في دول أوروبا أو أمريكا أو في أفريقيا، الأعداد لا تتزايد كما تذكر، وبالتالي هو غير متفائل.
أنا آمل، اسمح لي يا شيخ سليمان.
نعم.
بيوجهها في أشياء سريعة. نعم، أحداث سبتمبر وما بعدها أحدثت مصائب على الأمة.
نعم.
لا شك في ذلك. الأحداث التي تعيشها الأمة من الابتلاء والامتحان وسيطرة الأعداء، لكن غفلنا عن حقائق. أمريكا الآن تسقط من الدخل، أمريكا الآن تسقط للداخل. أين مبادئ أمريكا العدالة والديمقراطية؟ أسأل شيخ سليمان، هل أمريكا الآن بسمعتها ومكانتها هي أمريكا قبل 30 سنة التي كانت أمل لكثير من الشعوب؟ الإسلام يسير بخطى ثابتة حتى دخل عشرات الآلاف في الجيش الأمريكي، وأصبح الإسلام هو الديانة الثانية في أمريكا. برامج الآن، يقول أحد مفكر الأمة ودعاتها هو الشيخ سفر، لو أنفق أعداء أمريكا البلايين للدعاية ضدها لم استطاعوا أن يغيروا من نظرة العالم نحو ما فعلته بنفسها في السنوات الأخيرة من حملتها الظالمة ضد المسلمين في فلسطين وأفغانستان والعراق بل وداخل أمريكا، وعداوتها واستخفافها بالعالم أجمع. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أنا أعتقد الذي يحدث لأمريكا هزائم طويلة استراتيجية
وليس نصر،
وليس نصر، بينما النصر الذي يرى الآن من ضغط على المسلمين مؤقت يمكن يتغير بين عشية وضحاها. أرجو ألا تستغرقنا اللحظة الحاضرة.
مؤقت كيف يا شيخ؟
أقول لك كيف مؤقت، يعني سيطر على العراق
الآن يعني الذين يقول الشيخ ناصر يتفائل عندما يسأل يقول ليس بالضرورة أن يكون في جيلنا ولا الجيل الذي بعدنا.
لا، أنا بيّنت أن في أشياء متحققة الآن وفي أشياء نهائية. طيب، في فرق بين أتكلم عن النصر النهائي وأتكلم عن النصر الموجود الآن. أنا أقول لما دخلت أمريكا العراق، ألقيت محاضرة ودرس وقلت الله أكبر غلبت الروم. أنا أسأل أي واحد الآن، هل أمريكا الآن متوقعت ما حدث لها خلال أكثر من سنة في داخل العراق؟ قيام الجهاد في العراق انتصار عظيم جدا للأمة،
لكن ما حصل للمسلمين في العراق أيضا يعتبر شيء خطير جدا وشديد.
لا نقلل من البلاء، هذا الابتلاء ليتخذ منكم شهداء والفتنة لإخواننا، لكن لا تعزلها من واقعها. لكن أقول لم يتحقق لأمريكا ما تريد كما توقعت. الذي ظلل الناس لما دخلت استقبال الجماهير الغبية التي ربما رتبت لاستقبال أمريكا، هل هو الواقع؟ ما حدث في سجن أبو غريب فضيحة لأمريكا على مدار التاريخ. نعم هو بلاء لإخواننا لا شك، لأن الأمر له وجهان.
نعم
نحن نتحدث عن أمريكا، أما ما يجري أمريكا الآن منهزمة، ولا أشك والله لحظة واحدة أن أمريكا في طريقها إلى الزوال، ولكن كما قال ابن خلدون كما أن الأمم والدول تقوم في عقود فإنها تسقط في عقود، ما تسقط بين عشية وضحاها. روسيا لأنها الشيوعية كانت مخالفة للواقع وللفطرة انهارت، أمريكا قد لا تنهار هذا الانهيار، تنزل تدريجيا، وأمريكا واقعا الآن تنزل، ولكن تحتاج صبر وتحتاج إلى تفاعل مع الحدث. مواجهة أمريكا مفهوم الولاء والبراء الآن، أنا أعرف بعض البنوك الأمريكية غيرت أسماءها، اضطرت أن تغير أسماءها لأن الناس لا يريدونها.
عجيب.
الناس نعم بمقاطعة المنتجات الأمريكية، وإن كنت لا أعول عليها كثيرا، الآن مفهوم الولاء والبراء أصبح يطرح بقوة. نعم أمريكا الآن عندها مشكلات داخلية أكثر مما كانت في الماضي، لكن هذه بطيئة سنن وما ذهب لا يعود.
في كلام الأستاذ سليمان البطحي قبل قليل فيما يتعلق بعدم انتشار الإسلام في الأوطان بعامة،
نعم،
هل أمريكا تؤكد هذا أو تؤكد عكسه؟ بمعنى هل الدراسات الأمريكية تؤكد أن الإسلام انتشر بسرعة؟
أنا عندي أرقام يا أخي الكريم، أنا استغرب يسمح لي الشيخ سليمان، أنا عندي أرقام الآن من الغرب أنفسهم. لاحظ 100,000 فرنسي يتحولون إلى الإسلام عام 18، 70,000 إيطالي تحولوا مؤخرا إلى الإسلام وهو رقم كبير في قلعة الكاثوليكية في العالم، وعدد مساجدها 250 مسجد. الإسلام أصبح الدين الأول في أمستردام عام سنة هولندا، 13% في هولندا في أمستردام 13% من المسلمين، 10% من كاثوليك، 5% بروتستانت. طيب عدد المساجد في فرنسا كان عام 1976 140 مسجد، الآن أكثر من 1000 مسجد، وتستمر الأرقام هائلة في هذا الأمر. بالنسبة للدعوة ولغيرها، ولا نجد أدلة شهد بها الأعداء في صحفهم أن الإسلام قادم.
صحيح.
الآن في أقوال ثابتة أن القوة العالمية هو الإسلام، وأقوى دليل عندي هذا ليس مني، هذا منهم هم من الأمريكان أنفسهم من مراكز أبحاث. في لدي تقرير قرأته اليوم من المخابرات الأمريكية تقول الإسلام يتقدم بقوة بالنسبة لهذا، المخابرات الأمريكية في تقرير سري تقول كذا: الإسلام هو أسرع الأديان نموا في العالم، وعدد المسلمين قد يصل إلى 3 سكان المعمورة قريبا، ونسبة التحول إلى الإسلام ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أحداث سبتمبر. عضو الكونجرس الأمريكي جون مونران يقول: القرن 21 هو قرن الإسلام وسيوفر الفرصة للسلام العالمي. خبراء أمريكيون يقولون: الإسلام قوة القرن القادم. مراد هوفمان الألماني الذي أسلم يقول: الإسلام في طريق الفلسطيني ليكون قوة عالمية، ويقول بنظرة بعيدة وعميقة: فإني متفائل بانتشار الإسلام كمديل. ويقول لزعيم طائفة الروم الكاثوليكي انجلترا: إن النصرانية في طريقها إلى التراجع داخل بريطانيا، بينما يتقدم الإسلام وهو في ازدهار مستمر. وكانت رويتر تقول: أجيال القرآن تعود إلى بلغاريا وأوروبا المسلمة. أبعد هذا، هذه حقائق منهم أنفسهم. طيب، والحق ما شهدت به الأعداء.
طيب شيخنا، الآن الأستاذ طارق من مصر أشار إلى 4 قضايا كنا أجبنا على بعضها قبل قليل، لكن دعني أصيغ أيضا ما أشار إليه. يقول: كيف نحقق التفاؤل ومؤشراته غير موجودة، وما هي الطريقة العملية لهذا، وهل يختلف باختلاف الأوطان، ويتحدث عن الدعوة. لكن يعني أنا سؤالي عن العقبات التي ربما تؤخر النصر، ما دام الأستاذ طارق يسأل كيف نحقق التفاؤل العملي وهل له مؤشرات، إذا ذكرنا العقبات يمكن يكون هذا جواب له.
نعم، هذا سؤال في مكانة. فأقول أخطر العقبات 3.
طيب،
الاستعجال والتنازل الذي وقع فيه كثير من المسلمين.
نعم.
واليأس والتشاؤم والخلط. ثانيا، الاستغراق في اللحظة الحاضرة والنظرة القاصرة. ولذلك هوفمان قبل قليل يقول: بنظرة بعيدة وعميقة سينتصر الإسلام، أما ربما في النظرة القاصرة قد يتحقق ذلك. من الأخطر خطورة الإغراق في التفاؤل والالتزام بمنهج الوسطية والواقعية. تحميل الأعداء المسؤولية منهج سلبي: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قدوة من عند أنفسكم. الاختلاف والتفرق الذي يسود الأمة الآن واعترف به من أسباب تأخر النصر والتفاؤل. نفوذ المنافقين وتسلطهم وبثهم الإشاعات والأكاذيب والسعي لتفريق الأمة وتناحرها مما يؤخر النصر. الهزيمة النفسية وسوء الظن بالله جل وعلا والاستسلام للواقع، ترك الأخذ بالأسباب والتواكل. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فعدم الأخذ بالأسباب، عدم وجود البرامج كما أشار الأخوان، عدم وجود مدارس المراكز الدراسات الاستراتيجية، كلها من الأسباب التي تؤخر النصر. خطورة بث اليأس والتشاؤم ووجوب بث التفاؤل العملي الإيجابي الواقعي وتبشير الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ولذلك يقول الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق.
الله أكبر.
ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. فاصبر إن العاقبة المستقيم.
نعم شيخنا، أنا أعرف أن الموضوع كبير جدا، ولكن نظرا للظروف التي ذكرتها للمشاهد الكريم ربما اختصرنا أشياء كثيرة. لم يتبقى معي سوى دقيقتين. الأحداث التي تمر بها المملكة بالذات وهي جزء من هذا العالم الذي لا بد أن نعيش تفاؤلا فيه، ما موقف الشيخ ناصر حيال هذه الأوضاع، خصوصا أنه صدر قبل قليل استمعنا في نشرة الأخبار إلى بيان أنتم أحد الموقعين عليه؟
موقفي مثل موقف علمائنا ومشايخنا، موقف واضح وبين وجلي، ومثل ما أشرت قبل قليل البيان الذي وقع قبل أيام من عدد من علمائنا ومشايخنا وأشاروا إلى أنه نشر اليوم، هو الذي يمثل موقف حقيقة. أريد أقسم الموضوع إلى قسمين. قضية تتعلق بالأسباب وأسباب الأحداث تحدثت عنها في العام الماضي في هذا المكان. صحيح. بالتفصيل، لا داعي، وخاصة أن الوقت ضيق لا داعي لإعادتها.
طيب.
الجانب الثاني، وقد مرت الآن سنة على الأحداث.
نعم.
أتساءل: هؤلاء الذين يفعلون هذا العمل بأي دليل، بأي كتاب أم بأية سنة؟ أدلة الكتاب والسنة كلها تخالف واقعهم.
نعم.
الأدلة صريحة، بل إن البيان الذي أشرت إليه وقد وقعه عدد من علمائنا كمثال الشيخ البراك والشيخ جبرين والشيخ الراشي والشيخ سلمان والشيخ صفر فيه: فإن من له أدنى بصيرة وعلم يدرك خطأ هذا المنهج. هذا الذي يقع الآن الحقيقة فساد في الأرض، ليس من الجهاد في شيء، بل هو فساد وإفساد في الأرض. إذا وجدت الأحوال فهي تفسر ولا تبرر.
صحيح.
وما يقولون إنه شبه، أي شبه؟ وهل يجوز الشبه أن تكون دواعي لسفك الدماء وانتهاك الحرمات المصونة والمعصومة؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. انتهكت، نعم، ذهبت رؤوس وذهبت دماء وأموال، بأي دليل؟ وإذا كان في الوقت متسع اسمح لي أن أذكر دليلا في سورة القصص.
يلي في دقيقة.
نعم، أنجهه لهؤلاء، ومع كل أسف أقول من يتعاطف معهم. إنني أتألم عندما أجد من يتعاطف مع هؤلاء، والأمر واضح وبين وجلي. قصة موسى عليه السلام لما قتل من؟ قتل القبطي. والقبطي في دولة ظالمة كافرة ليست مشركة، بل فرعون يقول أنا ربكم الأعلى. والقبطي مشرك وظالم هو أيضا، وموسى لم يرد قتله،
فلما وكزه قتله. ماذا قال موسى؟
ربي إني ظلمت نفسي.
قال هذا من عمل الشيطان.
نعم.
ثم قال ربي إني ظلمت نفسي، ثم قال فاغفر لي. ما قال له الله لا هذا جهاد، قال له فغفر له. ولما جاء إلى فرعون بعد فترة وقال له فرعون، وقال فعلت فعلتك التي فعلتها وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين بعد أن بعث. ما قال هذا جهاد.
صحيح.
يوم القيامة يعتبر موسى عليه السلام من الشفاعة، يقول لأنني قتلت نفسا لم أمر بقتلها.
الله المستعان. إذن
الأمر واضح وجليل. أقول لهؤلاء اتقوا الله جل وعلا، عودوا إلى ربكم. لا يعني أنكم دخلتم في هذا النفق لا تعودون، ارجعوا إلى وقد فتح لكم باب التوبة وباب الرجوع إلى الله جل وعلا. وكذلك أمسح المتعاطفين معهم، والله سيسألون يوم القيامة. لا يزل بكلمة تعاطف بدون علم وبدون بصيرة، يرجعوا إلى علمائهم.
طيب.
بيانات العلماء متفقة من هيئة كبار العلماء ومن علماء الأمة، بل العالم يكاد يجمع علماءهم يجمعون على حرمة هذا العمل وفساده، وهم لا أعرف لهم عالما أو ثلاثة علماء أو أربعة معتبرين يفتون بعملهم.
على كل حال وقتنا انتهى، والإخوة يشيروا إلي خشية انقطاع البث، لكن أنا أشكر لك فضيلة الدكتور، وأسأل الله يجزيك عنا خير الجزاء.
الله.